السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: باب الغسل من الجنابة، أي باب بيان أحكامه. وهو لغة، الغسل اسم للاغتسال وسيلان الماء على الشيء مطلقا، وشرعا سيلان الماء على جميع البدن بنية. هذا الغسل. والجنابة يشترك فيها النساء والرجال، وتكون بأمرين: خروج المني والجماع. خروج المني من الذكر أو من الأنثى ولو من غير جماع، والجماع ولو لم يكن إنزال. قال: والموجب له خروج المني، وهو الماء الدافق للذة، لأن أم سليم رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. متفق عليه. قال: احتلمت، رأت في منامها أنها تجامع. وفي بعض الروايات: المرأة ترى ما يرى الرجال. يعني شو بتشوفوا أنتم يا رجال؟ المرأة أحيانا ترى. وهل عليها غسل؟ هكذا السؤال. رأت الماء، رأت على ثوبها المنية حين استيقظت. ودل على وجوب الغسل من المني أحاديث أخرى، منها ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الماء من الماء، يعني إذا نزل الماء وهو المني وجب استعمال الماء وهو الماء الطهور المطهر. ومعناه: يجب استعمال الماء في البدن إذا خرج الماء منه. والمراد بالماء الخارج منه كما هو معلوم المني. وما رواه علي رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال: من المذي الوضوء، ومن المني الغسل. ويشترط لوجوب الغسل بالمني بروزه من المخرج، وذلك بأن يبرز عن الذكر لدى الرجل ويصل إلى ما يجب غسله في الاستنجاء عند المرأة، وهو ما يبدو منها عند الجلوس لقضاء الحاجة. هذا المكان الذي يعتبر خارج البدن يعني. ويجب الغسل وإن كان خروج المني في النوم، لحديث أم سليم رضي الله عنها السابق في المسألة، قال: إذا احتلمت، فقال: نعم، إذا رأت الماء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، يجد على ثوبه أثر الماء، أثر المني، ولا يذكر أنه رأى شيئا في منامه، قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل، قال: لا غسل عليه. وقالت أم سليم رضي الله عنها: المرأة ترى ذلك، أعليها غسل؟ نعم. قال: نعم، النساء شقائق الرجال. يعني في هذا الأمر لا فرق بين المرأة والرجل. نعم. قال مثلهم ونظائرهم في الخلق والطبع وكأنهن شققن منهم. وروى مالك رحمه الله تعالى عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف، موضع خارج المدينة له أرض فيه، فوجد في ثوبه احتلاما. بعد ما صلى الصبح بالناس ذهب إلى أرضه وجد على ثوبه إيش؟ أثر المني. فقال: إنا لما أصبنا الودك لانت العروق، يعني لما صاروا يأكلوا اللحم يأكلوا الدهن كذا، صار إيش؟ أحدهم يحتلم دون أن يشعر. فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته، أعاد الصلاة التي صلاها. طبعا الذين صلوا خلفه صلوا طبعا صلاتهم صحيحة، إلا إذا علموا بعد ذلك لا ليس عليهم شيء، ذاك إذا علموا أن على ثوبه نجاسة. ما إذا علموا بعد انتهاء الصلاة أنه لم يكن على وضوء أو لم يكن على طهارة فصلاتهم صحيحة. إلا أني أنصح الأئمة في هذه الحالة أن لا يعلنوا للناس هذا الأمر. لماذا؟ لأنه في المذهب الحنفي عليهم أن يعيدوا صلاتهم. في المذهب الحنفي الإمام يحمل القراءة عن المأموم. الآن تبين أنه لم يكن إماما، إذن تبين بطلان صلاتهم. كذلك المسبوق الذي جاء وأدرك الإمام راكعا يحرم ويركع، تسقط عنه القراءة. فإذا علم بعد ذلك أن إمامه كان على غير طهارة عليه أن يعيد هذه الركعة. ذلك كله للأئمة، يعني يلا تذكرت حالك، ما كنت على غير وضوء حمل حالك وامشي وترك الناس، الله تعالى يعني أرحم بهم. يحدث لذلك يعني ننصح للإمام أنه يسكت يحمل حاله وظله ماشي. طيب مرة ثانية انتبه يستخلف غيره منجاس تذكر أنه غير متطهر. أما إذا كان على ثوبه نجاسة عليهم أن يعيدوا الصلاة جميعا حتى عنش. أولا والتقاء الختانين، خروج المني والتقاء الختانين، وهو تغييب الحشفة في الفرج. يعني هذا يعني التقاء الختانين، مما يدل على أن المرأة تختن إذا دعت الحاجة. سبق معنا هذا الكلام. نعم، التقاء الختانين، أي ختانين؟ لولا أن المرأة تختن كان في ختان واحد. قال: تغيب الحشفة في الفرج وهي رأس الذكر ولو لم ينتشر الذكر، ومثل الحشفة قدرها إذا كانت مقطوعة أو لا حشفة له خلقة، ممكن يكون أصلا مخلوق هكذا. ويجب الغسل على المرأة الموطوءة أيضا وإن لم يكن إنزال. قال: تغيب الحشفة في الفرج قبلا كان أو دبرا، من آدمي أو بهيمة، حي أو ميت، وإن عري عن الإنزال وإن لم يحصل إنزال. طالما حصل هذا الإدخال فوجب الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل. رواه مسلم. جلس بين شعبها الأربع يعني بين رجليها وفخذيها. نعم. قال وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رواية سابقة عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها يعني أدخل فرجه فيها. وفي رواية مسلم ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وفي رواية لمسلم أيضا وإن لم ينزل. وعند الترمذي وقال حسن صحيح عنها يعني عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. جاوز الختان الختان هذا هو المعنى يعني جاوز موضع الختن من الذكر موضع الختن من الأنثى تحصل هذه المجاوزة بذلك. وفي الموطأ أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه سألها فقال أبو موسى الأشعري يسأل السيدة عائشة رضي الله عنها في بعض الروايات قال إني لا أستحي قالت سلني عما تسأل عنه أمك وأنا أمك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فقال الرجل يصيب أهله ثم يكسل أي يكسل بدنا نوصل الياء مع الكاف ولا ينزل. فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى رضي الله عنه لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا لأنها هي أدرى الناس بهذا الأمر نعم حيث يعني تفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنها أيضا رضي الله عنها فيما رواه مسلم قالت إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. أنا في غسل ولا ما في؟ في غسل. والمراد بالمس والمجاوزة مس الختان مس الختان والختان جاوز الختان والختان الإدخال. دل على هذا على ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. توارت يعني إيش؟ أصبحت غير واضحة. إذا كلها أحاديث تدل على أن الغسل يجب بالمعاشرة بالجماع ولو لم يكن إنزال. قال وختان الرجل الجلدة التي تبقى بعد القطع هي الحقيقة موضع الجلدة موضع الجلدة بعد القطع لأن هي الجلدة القلفة تسمى القلفة تقطع بالختان فموضعها يعني موضع الختن مراد بالختان موضع الختن. وختان المرأة جلدة كعرف الديك في أعلى الفرج يقطع منها في الختان. أظن حكينا هذا الكلام أنه يسمى البظر يعني استطيل أحيانا. فإذا غابت الحشفة في الفرج تحاذى ختاناهما فيقال التقيا تقى الختان تقى الختانان وإن لم يتماسا وما بصير بينهما تماس. وغير ذلك مقيس عليه يعني ذكروا البهيمة والميتة لأنه فرج أشبه قبل المرأة. نسأل الله تعالى الحماية والسلامة. وأن يحفظنا من الشذوذ.
قال والواجب فيه النية،
في الغسل يجب إيش؟ النية،
للحديث المتفق عليه الذي تكرر ذكره إنما الأعمال بالنيات، أي صحتها شرعا،
صحتها شرعا.
والغسل عمل، يقول إنما الأعمال بالنيات، الغسل عمل أم لا؟
عمل،
فلا بد فيه من النية. وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق،
مع المضمضة والاستنشاق، يعني هذا عند السادة الحنابلة والحنفية، يعتبر الفم والأنف في الغسل من ظاهر البدن،
من ظاهر البدن، فيجب تجب المضمضة ويجب الاستنشاق. واعلم أن الغسل ضربان،
يعني نوعان،
كمال وإجزاء،
يعني في غسل كامل كما كان يغتسل النبي عليه الصلاة والسلام، وفي غسل يجزئ يكفيه ذلك.
فالكمال أن يتوضأ كما يتوضأ للصلاة،
في أول الغسل يتوضأ كما يتوضأ للصلاة
ثم يغتسل،
وهذا الغسل يغتسل بكيفية أيضا،
وقد دل عليه حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما، فروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا، وتوضأ وضوءه للصلاة،
يغسل يديه خارج الإناء ثلاث مرات يتوضأ،
ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده،
ويغسل أيضا اليمين أولا واليسار ثانيا.
وقالت ميمونة رضي الله عنها وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة،
يعني الماء الذي يريد أن يغتسل به،
فأفرغ على يديه فغسلها مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره،
قد يكون هناك إيش؟ يعني قذر مني مثلا أو أثر بول أو شيء كذا، فيغسل إيش؟ السوأتين،
ثم ضرب يده بالأرض،
يعني تنظيفا ممسح النجاسة أو القذر، لا بيستعمل صابون لي في لي، يعني هكذا السنة.
ثم تمضمض واستنشق،
نعم،
ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل سائر جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه.
قال متفق عليهما.
إذن يعني الوضوء الغسل الكامل قبل كل شيء ماذا يفعل؟ يغسل يديه ثلاثا خارج الإناء، ثم يغسل ما على بدنه من قذر نجاسة أو غيرها،
نعم،
وخاصة السوأتين، ثم يعني ينظف يده بعد يعني غسل السوأتين، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة وضوءا كاملا، ثم يخلل شعر رأسه، ثم يغسل رأسه ثلاثا، ثم يغسل شقه الأيمن ثلاثا، ثم يغسل شقه الأيسر ثلاثا. وإذا كان يغتسل في موضع يجتمع فيه الماء لا يغسل رجليه، وحتى إذا خرج من هذا الموضع غسل رجليه.
هذا ايش؟ يعني الوضوء الكامل السنة. اما الفرض لو واحد دفش ووقع بالماء ونوى بيطلع خلاص يمشي الحال. عند أبي حنيفة من غير ما يلوي كمان يعني مشيفه. لذلك سبق معنا في خلاف انه يكره التنشيف او لا يكره، ورجحنا ايش؟ انه عدم الكراهة، ينفض الماء نشف الماء. لا سبق معنا ترجيح عدم الكراهة، تنشيف والنفض. سبق معنا ترجح ايش؟ عدم الكراهة، وانما هو يعني من باب الاستحباب، والنبي عليه الصلاة والسلام فعله نعم لبيان الجواز. نعم وضوء ايه طبعا، فافرغ على دفاع غسل مرتين ثم افرغ بيمين على الشمال فغسل ثم ايش تمضمض واستنشق وغسل وجهه وضوء. نعم طيب. قال عن عائشة رضي الله عنها في الحاشية رقم 2 أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال تذاكرنا غسل الجنابة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فآخذ ملء كفي 3 فأصب على رأسي. ممكن نقرأها كفي أيضا. ثم أفيضه بعد على سائر جسدي. قال ويندب أن يبدأ بشقه الأيمن. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، يعني إيش؟ وعاء اللي إذا حلبنا الناقة تملأه. نعم. فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه، قال بمعنى فعل يعني غسل، من القول بمعنى الفعل. وعنها رضي الله عنها قالت كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها 3 فوق رأسها ثم بيدها على شقها الأيمن وبيدها على شقها الأيسر وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. وكذلك عموم حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. حب يستعمل إيش؟ يبدأ باليمين في الأشياء الطيبة. قال ويتعهد تجاعيد بدنه، صرته مثلا تحت الإبر إذا صحته زايدة بصير في عكن في بطنه، إذا هذه إيش يمكن عند موق الوجه ممكن أن ما يصل تماما، يعني يحاول أن ينتبه إلى ذلك، فيبالغ بإيصال الماء إليها كإبطيه وأذنيه وسرته ويدلك جسده بالماء عند صبه عليه، وذلك بأن يمر يده على ظاهر جسده أثناء الصب، طبعا إلى حيث يمكن أن تصل يده. ممكن إيش؟ بعض مواضع من ظهره لا تصل إليه يده، هذا الدلك هنا. وعند السادة المالكية واجب. ويدلك نعم ويمكن أن يكون بظاهر الكف أو بباطنه، وبالساعد وبدلك الرجل بالأخرى، يعني كل ذلك من أجل أن يتيقن أنه قد بلغ الماء تماما وأن الغسل قد تحقق تماما. ويمكن أن يكون بخرقة، نمسك خرقة صحاب، ولو كان قادرا على إمرار اليد على الراجح، ويكون ذلك بأن يمسك طرفي الخرقة بيده ويجر هكذا وهكذا. وذلك يعني لماذا هذه المبالغة؟ لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فاطهروا هذه صيغة إيش؟ مبالغة. ففيه معنى المبالغة بالتطهر. وتسن التسمية ويدلك بدنه بيده، ويفعل كما روت ميمونة رضي الله عنها. رجعنا نقرأ المتن من فوق. قال: وأما صفة الإجزاء، الصفة يعني هي التي تجزئ، فهو أن يعم بدنه بالماء في الغسل وينوي به الغسل والوضوء ويتمضمض ويستنشق، لأن ذلك هو المأمور به بقوله: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقوله: حتى تغتسلوا. نعم. في رواية في المتن: ثم توضأ وضوء ثم أفاض الماء على بدن ثم تنحى فغسل رجلي. قالوا: هذه الرواية لحديث ميمونة رضي الله عنها. قلنا: إذا كان في موضع يغتسل، في موضع تجتمع فيه إيش؟ الماء، تجتمع فيه ماء، يصير إيش على رجليه؟ ماء مستعمل. وفي هذه الحالة إيش؟ بعد ما يخرج من هذا المكان يغسل رجلي. يعني في هذه الأيام الحمد لله الأمور متيسرة، يعني ممكن. ها؟ سكنت في زماني، سألتني الوالدة الله يحفظها حتى يعني تشوفوا انه اي نعم، فكنت موظف بالحسكة وللمصلحة نقلوني على قرية بناء على مقتضيات المصلحة، بعدين عسفيدة. مهم، فسكنت في القرية ومعي زوجي، غرفة السقف تبعها هذا إزخير، السقف إزخير والأرض تراب والحيطان تراب بس محورة، وبطرف الغرفة هيك عملنا إيش؟ شقفة هيك، حطينا الأسمنتو، سوينا أي حمام ومجلة وكل شيء. فأمي تسألني: إن شاء الله يا ابني أنك أخذ بيت راكز. قلت: أي والله الحمد لله. يعني كم غرفة فيه؟ إلا في غرفة قاعدة وغرفة ضيوف، لأنه ما يجيني ضيوف حط شرشاف، تقعد المرة ولا الشرشاف واستقبل الضيف. إلا غرفة قاعدة وغرفة ضيوف وغرفة نوم ومطبخ وحمام وكل شيء الحمد لله. قلت له: الحمد لله، إن شاء الله أرضه بلاط. إلا لا، نوع من السيراميك لما بيمشي عليه الواحد بيطالع زغبرة حتى ما يتزحلق. فالوالد يدرك أكثر. إلا والله معناها إنه غرفة واحدة وأرضها تراب. وعشنا عشنا ولقيناها مثل بعضها، مثل بعضها مع الضوائي على الكاز، على الضوائي الحمد لله. الحمد لله، الله يلهمنا شكر النعم، الله يلهمنا شكر النعم. نعم. قال: قوله فاطهروا صيغة مبالغة، فتدل على المبالغة في التطهير، ومن المبالغة في ذلك المضمضة والاستنشاق، لأن الأنف والفم من ظاهر البدن في الأحكام. الأنف هذا إذا حطيت ماء بأنفك تفطر، أصبح من ظاهر البدن، حطيت ماء بتمك تفطر، أصبح من ظاهر إيش؟ البدن. إذن يجب غسله في الغسل. نعم، المضمضة والاستنشاق. في الوضوء السادة الحنفية قالوا الوضوء يتكرر كثيرا، يعني يلا في تخفيف. نعم، ولم يقل القرآن فاطهروا، قال فاغسلوا. نعم. وقوله حتى تغتسلوا، وقبل هذه الجملة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وقوله إلا عابري سبيل أي لا تقربوا أماكن الصلاة وهي المساجد وأنتم جنب إلا مجتازين لها من غير إقامة فيها. ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا، ولا جنبا إلا عابري سبيل. بالصلاة يعني بيكون عابر سبيل؟ لا. إذن إيش؟ لا يقربوا أماكن الصلاة. والنهي عن قربان الجنب لمواضع الصلاة مبالغة في نهيه عن الصلاة. موضع الصلاة ما بتقربه وأنت جنب، إيش معناها؟ الصلاة من باب أولى. نعم. وتسن التسمية لما سبق في الوضوء، إيش؟ توضأوا بسم الله وبما أنه عمل، وأن يدلك بدنه بيده ليصل إلى جميع بدنه. قال ودل عليه ما سيأتي في الحديث من قوله وأنق البشر، بشر عن البشرة، فإنه يدل على معنى زائد غير صب الماء على العضو. إيش أنق البشرة؟ لو كان المراد مجرد صب الماء يكفي أن يقول إيش؟ صب الماء. ولا يعني ذلك إلا الدلك للبشرة مع إيصال الماء إليها. قال ولا يجب نقض الشعر، يعني لو واحد عامل طفيرة ضفائر، المرأة عاملة ضفائر، لا يجب عليها نقض هذه الضفائر، لكن شريطة إيصال الماء إلى أصول الشعر، لأن الله سبحانه وتعالى قال حتى تغتسلوا، أوجب الغسل ولم يذكر نقض الشعر، ولو كان واجبا لذكره، لكن يجب غسله وتروية أصوله، غسل ظاهر هذا الشعر وتروية أصوله، لقوله عليه الصلاة والسلام تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر البشرة. قال وهذا الحديث ضعفه العلماء لأنه انفرد بروايته الحارث بن وجيه عن مالك بن دينار، والحارث بن وجيه قال فيه الترمذي هو شيخ ليس بذاك، هذه عند علماء الأصول علماء الحديث، هو شيخ يعني مكل الأدب، يعني يعول على حديثه. أقول وهذه عبارة تضعيف، لكنه تضعيف غير شديد، ينجبر إذا شهد لمعنى الحديث دليل آخر. إذا شهد، إيش معنى شهد؟ يعني دليل آخر بمعناه وليس بلفظه، دليل آخر بمعنى الحديث وليس بلفظه. وقد شهد، نعم، فيصبح الحديث صالحا للاستدلال به وبناء الحكم عليه. وقد شهد لمعنى هذا الحديث صيغة المبالغة في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم عاديت شعري، وكان يجز شعره رضي الله عنه أن يحلقه. إذن هذا الحديث مع الآية قوى إيش؟ ذاك الحديث الذي يقول فيه إيش؟ نعم، تحت كل شعرتين جناب. ولم يجب نقض ضفائر الشعر إذا كان الماء يصل إلى أصوله، إلى أصول الشعر. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي، يعني تصبي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وهو محمول على حال وصول الماء إلى أصول الشعر. نعم نعم، تخصيص لأم سلمة؟ لا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ليس هناك ما يدل على أنه خصوصية، ليس هناك ما يدل على أنه خصوصية. ليه؟ لأن زوجته، لأنها امرأة، لأنها امرأة، ويقاس على المرأة الرجل، لا، لا في خصوصية. قال وهو محمول على حال وصول الماء إلى أصول الشعر، فإذا كان في الرأس ما يمنع وصول الماء إلى أصول الشعر وجبت إزالته، حاطت مثلا بعض الأدهان كذا بحيث إيش لا يصل الماء إلى أصول الشعر، فيشترط إيش إزالته. وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما، يعني الطهارة عن الحدث الأكبر والحدث الأصغر، لأنهما عبادتان من جنس، يعني من جنس واحد، عبادتان سببهما الحدث، ووجب التخلص منهما لصحة الصلاة وما في معناها. إذن منهما عبادتان من نوع واحد، فتدخل الصغرى في الكبرى كالعمرة مع الحج، وهو صفة الإجزاء لما سبق، يعني الصورة الكاملة التي سبق إيش بيانه. وعنه عن أحمد رحمه الله تعالى لا يجزئ الغسل عن الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أي توضأ واغتسل كما سبق في حديث عائشة وميمونة رضي الله عنه. لكن قلنا هذا لبيان كمال هذه الطهارة، ولأن الجنابة والحدث وجدا منه فوجبت لهما الطهارتان كما لو كانا متفرقين. هذا يعني قول آخر، ولكن الأصح أنه تجزئ. نعم. وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها لما سبق، من أنه إذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما، فكذلك إذا نوى بتيممه عند فقد الماء البدل عن طهارة الحدث والنجس. قال إيش؟ نويت التيمم عن طهارة الحدث والنجس. نعم. وإن نوى في عندكم حاشية 2 ينظر تلخيص الحبير، هو التلخيص الحبير، ما هيك شيخ محمد؟ التلخيص الحبير لأحاديث الرافعي الكبير، لأن تلخيص الحبير يفهم أنه تلخيص لكتاب اسمه الحبير، هو المراد وصف التلخيص بأنه الحبير، التلخيص الحبير لتخريج أحاديث الرافع الكبير لابن حجر. نعم. قال وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى، لقوله عليه الصلاة والسلام ليس للمرء من عمله إلا ما نوى. نعم. قال ولو استدل بما جاء في الحديث الصحيح وإنما لكل امرئ ما نوى كان أولى. نعم. وشو قال هنا؟ ليس للمرء من عمله إلا ما نوى، يعني الحديث ليس بهذا اللفظ قويا، عندنا الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما ما هو حديث متفق عليه ومشهور ومصفيق. قال: ما يحرم على الجنب فعله. يحرم على الجنب ما سبق أنه يحرم على المحدث من أمور، وهي الصلاة ومس المصحف وحمله والطواف، وما يحرم ولا يصح لعدم الطهارة من الحدث الأصغر، يحرم ولا يصح بوجود الحدث الأكبر من باب أولى لأنه أغلظ. إذا كان بعض الأشياء بالحدث الأصغر لا تصح، من باب أولى الحدث الأكبر. ويحرم على الجنب بالإضافة لما سبق، يعني بالإضافة لما يحرم على غير المتوضئ، أمور، وهي المكث في المسجد، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالمراد بالصلاة هنا مواضعها، لأن العبور لا يكون في الصلاة، ممكن يكون عبور في الصلاة ما في عبور، وإنما يكون في الأماكن، العبور تدخل من مكان تخرج من مكان، هذا لا يكون في العبادة، يكون في المكان. وهو نهي للجنب عن الصلاة من باب أولى، إذا كان منهيا عن أن يمكث في المسجد لأنه موضع الصلاة، فمن باب أولى منهي عن الصلاة. قل: النجاسة إيه؟ هذا الكلام الآن عن التيمم، هو يريد أن يتيمم وعلى بدنه نجاسة وليس هناك ماء يغسل به النجاسة، فماذا يفعل؟ عند السادة الحنابلة ينوي بالتيمم التيمم عن الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فيجزئه يصل. أما بالنسبة لإزالة النجاسة بالذات لا تحتاج إلى نية، وإن كان هناك من يقول تحتاج إلى نية. نعم. قال: ولا يحرم المرور، لقوله تعالى: إلا عابري سبيل، ولكنه يكره لغير حاجة. للمسجد الأموي يدخلوا من مكان يطلعوا من مكان أقرب لهم. الغواص إيه، لكن هذا الجامع الغواص المدخل والمخرج ليس من أصل المسجد، ليس من أصل المسجد إلا إذا يعني ضم وجعل مسجدا. أي نعم، أما أصل المسجد الداخل. حتى الأموي مثلا الحرم الصحن يعني يمكن أن لا نعتبره مسجدا، إنما بيدخلوا إيش من باب المسكية سوق الحميدية، يطلع من الباب الثاني بيدخل بالمسجد، يطلع منين؟ عند البزورية، هنا يطلع من البزورية، أو بيدخل من باب العمارة بيدخل المسجد بيطلع من البزورية بيطلع من هنا. كل حال يعني يكره لغير حاجة، يجوز لكن يكره لغير حاجة، لما جاء عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد. كان كثير من الصحابة بيوتهم إيش أبوابها مفتوحة على المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنوب. الآن بعض يعني المدرسات أو المدرسين أيضا بيدرس للنساء أو بيدرس للنساء حتى يكتروا طلابها طالباتها، فتبيح لهم المكث في المسجد وهن في حالة حيض، والحديث إيش صريح، فإن كان ضعفه ابن حزم ضعفه، فنأخذ برأي ابن حزم. ومن الحزم ودائما يعني أحيانا نحتاج إلى أقواله رحمه الله ورضي الله عنه. ابن حزم رجل عالم، لكن كما يقول العلماء وكما هو واقع ضيعه سلاطة لسانه. فابن تيمية رحمه الله تعالى بيذكر الأئمة بالتعظيم والتبجيل والاحترام، نعم. أما ابن حزم بيذكر قول لأبي حنيفة يقول: وهذا من قلة البضاعة، وهذا عنوان الجهل. طول بالك.
ما قالوا عن عبث.
يعني على كل حال لازم يكون في إنصاف. فقوله وجهوا أي حولوا أبوابها عنه حتى لا يتخذ طريقا، وهذا لما في ذلك من الامتهان له، إلا خوخة أبي بكر. قال له سدوا هذه الخوخات إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه. اثنين، قراءة القرآن بالنسبة للجنوب لا يقرأ القرآن، لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. قال: تتمه في الأغسال المسنونة. سماع؟ لا، سماع لا حرج، اسمع ما شئت أن تسمع. يسمع الجنب والحائض والنفساء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع رأسه في حجر عائشة وهي حائض ويقرأ القرآن. عم تسمعوا ولا ما عم تسمعوا؟ وحاطت رأسه بحضنها كمان. نعم، إذا يعني دعاء بنية الدعاء، بنية الدعاء أجاز بعض العلماء ذلك. نعم، بالنسبة للجنوب لا يجوز. ليه؟ لأنه الجنابة بسكوت صوت المي على حاله بيطلع خلاص. أما في المذهب المالكي، المذهب المالكي أجازوا قراءة القرآن للحائض والنفساء للتعليم أو التعلم. هي معلمة بدها تعطي درس بالتلاوة اليوم، شو بتساوي؟ ها؟ أو عندها امتحان ثاني يوم، شو بتساوي؟ أي نعم. أما جنابة لا. ليه؟ قالوا: لأن الحائض والنفساء حدثها ليس بيدها، ما بإمكانها تزيل الحدث. أما الجنب يمكن أن يزيل الحدث بالاغتسال. تفضل. لمس القرآن لا يجوز، إذا كان المحدث لا يجوز. هي لا، القراءة لا، المحدث أنت على غير وضوء تقرأ القرآن من أوله إلى آخره، أما هي لا تقرأ القرآن أصلا، فاللمس من باب أولى. ألا نحن بنحكي على مذهب مالك أحيانا هيك شغلي منشان يعني تيسير، أما الأصل لا. نعم، في المذهب الحنفي يجوز إذا كان في حائل، إذا في حائل يعني، لكن ليس لها أن تقرأ الحائض، ليس لها أن تقرأ، ممكن تحمله مع الحائل لكن ليس لها أن تقرأ. نعم، ترى يعني بعيونها. نعم، لا، الموبايلات يعني لا تأخذ حكمها، لا أرى أنها تأخذ. يعني مين بيقول إنه هذا مصحف؟ يعني موبايل ما حدا بيقول عنه مصحف، ما حدا بيقول عنه قرآن. ها؟ إيه نعم، ما في مشكلة. اي نعم، لكن تمشي كلسة بتروح راح، اما المصحف موجود، يعني لا يأخذ الحكم، لا يأخذ الحكم. قال: تتمة في الأغسال المسنونة، يسن الغسل يوم الجمعة ويومي العيدين، وسيأتي بيان ذلك في بابيهما. الاغتسال لمن أفاق من جنون أو إغماء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب، قالت ففعلنا فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب، قالت ففعلنا فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. هو الحديث سبق معنا عند الكلام أيضا عن الوضوء في حال الإغماء، وقيس بالإغماء الجنون لأنه في معناه بل هو أولى، أفاق من جنونه فيسن له أن يغتسل. الاغتسال لمن دخل جديدا في الإسلام، يجب الغسل على من دخل في الإسلام، هذا مذهب السادة الحنابلة، أما عند غيرهم لا يجب يسن، سواء وجد منه قبل إسلامه ما يوجب الغسل أو لم يوجد، يعني سواء كان في عليه جنابه ما عليه جنابه، الآن دخل في الإسلام نقول له إيش عليك أن تغتسل. وذلك لما جاء عن قيس بن عاصم رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، وعند النساء والترمذي أنه أسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. سدر قال هو ورق مطحون من شجر معين، نوع من أنواع الشجر، أي ورقه منظف يعني. وفي قول لا يجب إلا إذا وجد منه ما يوجب الغسل زمن الكفر، سواء اغتسل منه قبل إسلامه أم لا، عليه جنابه أجنب مثلا، إيه؟ قال إيه هو يعني اغتسل من هالجنابه، غسلك لا يعتد به لأن الغسل يحتاج إلى نية ولا نية له وهو كافر. نعم، هذا القول الثاني. واستدل لهذا بأنه لو كان واجبا لأمر صلى الله عليه وسلم كل من أسلم به، وهذا لم يثبت، وحمل حديث قيس رضي الله عنه على الندب. قال الترمذي بعد روايته الحديث والعمل عليه عند أهل العلم يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه. نعم، لا لسه 7 دقائق. قال باب التيمم، لضارب علينا التيمم في اللغة القصد، يقال تيممت فلانا أي قصدت، أصل التيمم قصد. وفي الشرع مسح الوجه واليدين بتراب طهور بنية وعلى وجه مخصوص، ودليل مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذه الآية في سورة المائدة. قال ومثلها في سورة النساء ما عدا لفظ منه، ما في لفظ إيش منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. الغائط مكانه إقنان. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وما روته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، أسماء أماكن البيداء أو ذات الجيش، انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، لا المكان فيه ماء ولا هم معهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ من أجل العقد تبعها إيش؟ قعدت بالناس وليس معهم ماء وليسوا على ماء. ما استرجوا يجوا للنبي عليه الصلاة والسلام، راحوا لأبي بكر. أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة رضي الله عنها: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر فقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، يعني فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. إذا عم تأكل النعرة وتبقى إيش؟ ثابتة ما تتحرك حتى لا توقظ النبي عليه الصلاة والسلام. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء. فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم: فتيمموا. فقال أسيد بن حضير، شوف الناس الراقين كتير كيف مواقفهم، هذين كشتكوا وعملوا مشكلة يعني. أسيد بن حضير ماذا قال؟ نادى بأعلى صوته: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ في بعض في رواية: والله ما نزل بك، خاطب عائشة، ما نزل بك أمر تكرهينه إلا وكان فيه خير لك وللمسلمين. حديث الإفك شر بالنسبة لها وبلاء وكذا، فكان خيرا لها لأنها نزلت براءتها في القرآن، وهي تقول: ما كنت أظن أني يعني ينزل بي في قرآن، كنت أظن أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا في المنام تبرئني، فنزل فيها القرآن. وكان في هذه الآيات أحكام كثيرة. قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. إذا بأمر يريده الله سبحانه وتعالى يعني حصل ذلك. وروى البخاري ومسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فصلى بنا الغداء، يعني ايش؟ الفجر. فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا، فلما انصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. قال: حكمة مشروعيته: الطهارة وضوءا أو غسلا شرط لصحة الصلاة وكثير من العبادات، والوضوء والغسل إنما يكونان بالماء، والإنسان قد يتعذر عليه استعمال الماء إما لفقده أو بعده أو لمرض يمنع من استعماله، فمن يسر الإسلام وسماحته أن شرع التيمم بالتراب الطاهر عوضا عن الوضوء أو الغسل، حتى لا يحرم المسلم من بركة العبادة. ما في ماء ما منصلي؟ لا منصلي. ولذا كان التعليل في الآية لمشروعيته برفع الحرج والتطهير وإتمام النعمة، فقال تعالى في الآية المذكورة في مشروعيته بعد الجزء المذكور منها: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا شكر النعم. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وانفعنا بما تعلمنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك على ما تشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.